تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما تصلوا على النبي بعد صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد حس للذي زي رمضان كده، ما تصلوا على النبي. ربنا بلغنا رمضان يا رب، خلاص ده احنا داخلين على عيد كبير، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نفس القعده بتاع الشيخ حلمي في رمضان، ما تصلي على النبي، ما تغير القعده مولانا. انت كنت بتقعد هنا مولانا، ما تصلي على النبي، بس ما ينفعش الشيخ حلمي، ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان، واسال الله عز وجل ان يجعل ايامنا كلها في نفحات رمضان وفي طاعات رمضان. اللهم امين، اللهم امين. النهارده ان شاء الله هنفتح ليبيا وتونس، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي داعش، ولا تقول لي الجيش الوطني، ولا تقول لي اي حد، ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقول لي نظام في تونس، ولا اي حاجه من ديت خالص. دول يجوا ايه من العدد اللي حاربوا بيه المسلمين في تونس؟ بس ملك افريقيا او ملك تونس حارب جيش المسلمين ب 200 الف جندي، ده غير اسطول روماني في ميناء طرابلس كان واقف ب 300 الف جندي لمحاربه المسلمين، والمسلمين خارجين من مصر ب 20 الف جندي فقط. هيجوا ايه دول جنب تاريخ الاسلام؟ فاحنا تاريخنا عظيم ويعطينا الامل، ولكن لابد ان نفتح البلاد بنياتنا قبل ان نفتحها باذرعنا، وقبل ان نفتحها بايدينا. احنا قلنا قبل كده ونجيب القصه من الاول، ما تصلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان النهارده هتفرح قوي وتحس فعلا ان انت مصر ليها بعد استراتيجي في شمال افريقيا، وليها بعد استراتيجي في افريقيا باكملها، كما ان لها بعدا استراتيجيا في الشام، لان احنا البوابة الامنة لجنوب الشام، ونحن البوابة الامنة للجزيرة العربية، ونحن البوابة الامنة لافريقيا باكملها. احنا قلنا يا جماعة ان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، هنمشي بسرعة كده لغاية ما نوصل سنة 27 من الهجرة، فتح مصر سنة 20 من الهجرة، واستمر في مصر لغاية خلافة سيدنا عمر بن الخطاب لسنة 23 من الهجرة، مات واستشهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. جاه بعد كده سيدنا عثمان بن عفان، قال لسيدنا عمر بن العاص عايزين نزود الخراج، قال له لا مانيش مزود الخراج، قال له خلاص طب امشي بقى من مصر واجيب بدالك عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. فضل عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، ودوت كان اخو سيدنا عثمان من الرضاعة، تمام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم احل دمه حتى وإن كان معلقا في أسار الكعبة، ولكن سيدنا عثمان بن عفان تشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم. مسك مصر من سنة 23 لسنة 25. شوف يا أخي الصحابة اللي مسكين مصر ده تاريخ عظيم والله، تمام. قام سنة 25 الرومان هجموا على اسكندرية تاني، الراجل قسطنطين بن هرقل امبراطور الحضارة البيزنطية بأكملها جاب 300 مركب ب 300 ألف جندي وهجم على اسكندرية، وفضل ماشي في اسكندرية في الوجه البحري كله. أهل مصر بعتوا رسالة لسيدنا عثمان بن عفان، احنا لازمنا عمرو بن العاص، هو اللي يقدر بيتعامل معانا واحنا بنعرف نفهمه، وهو اللي يقدر يحرر اسكندرية تاني. يعني مش عايزين عبد الله بن سعد يا جدعان؟ لا مش عايزينه. امال عايزين مين؟ عايزين عمرو بن العاص. فقام سيدنا عثمان بن عفان بعت لهم عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص جه ومعاه الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، ومعاه عبد الله بن جعفر وعقيل بن ابي طالب وعدد كبير جدا من ال البيت. طب احنا ليه متمسكين بمسجد الحسين وما بنقولش الحسن والحسين؟ جه مع سيدنا عمرو بن العاص سنه 25 من الهجره لتحرير مدينه الاسكندريه مره اخرى، ونزلوا مدينه الفسطاط اللي هي مصر القديمه، تمام. سيدنا عمرو بن العاص عدى الناحيه الثانيه من ملي الروضه، ومن ملي الروضه لشارع الهرم، لا مؤاخذه يعني، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقام يا مولانا مسكنا الطريق اللي هو بتاع طريق مصر اسكندريه الصحراوي دوت، وفضل ماشي لغايه مركز منوف. الناس تقول له لا مش سايب الناس، ده الرومان قاعدين يعيثون فسادا في الارض والدلتا والوجه البحر والكلام دوت كله. فقال اتركوهم اتركوهم. ليه كان قصده كده؟ ان هو يكسب ود المصريين، ان المصريين نفسهم باكملهم
يأتون إلى سيدنا عمرو بن العاص ابن العاص ويقولون له خلصنا من ظلم الرومان. فعلا جه عند مدينة أو قرية اسمها نقيوس اللي هي دلوقتي قرية بشادي مركز منوف منوفية، وبدأ فيها ملحمة كبيرة جدا. سيدنا عمرو بن العاص طرد فيها الرومان وأعاد مدينة الأسكندرية إلى الخلافة الإسلامية مرة أخرى. وفضل سيدنا عمرو بن العاص من سنة 25 لسنة 26 حاكما لمصر. في آخر سنة 26 سيدنا عثمان بن عفان رجع له الطلب تاني، قال له بعد إذنك أنت بتديني 10 مليون دينار مصري خيرها كتير، اديني 30 مليون دينار. قال له لا ما ينفعش. فقام سيدنا عثمان بن عفان قال له خلاص خليك أنت والي الحرب، وأبعت لك والي اسمه والي الخراج، تمام، وزير مالية محافظ بنك مركزي ليه سلطات خاصة، وأنت خليك بس في تأمين الحدود. فقام سيدنا عمرو بن العاص قال كلمته المعروفة لسيدنا عثمان بن عفان: أكون كماسك قرني البقرة وغير يحلبها؟ لا، خذ البقرة كلها، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. أكون كماسك قرني البقرة وغير يحلبها؟ قام جيت يعني عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اللي هو أخو سيدنا عثمان من الرضاعة، وأصبح واليا على مصر سنة 26 من الهجرة، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قبل ما سيدنا عمرو بن العاص كان يمشي من خلال من سنة 25 ل 26 كان دخل على ليبيا وفتحها، كان دخل برقة اللي هي اسمها أنطونيوس في اللهجة القديمة اللي هي برقة حاليا اللي في شرق ليبيا، وأهلها صالحوا سيدنا عمرو بن العاص على الخراج وأن أسلموا جميعا صلحا ومعادنة. أهل ليبيا أهل طيبين، تمام، أهل برقة صالحوا سيدنا عمرو بن العاص قالوا احنا هنسلم، أنت ملكش لينا غير الخراج بس. وكانوا يدفعون الخراج إلى سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه دون أن يأتي جابي مصر.
شكرا شيخ سامح، السلام وبركاته.
دون أن يأتي جابي مصر. وبعد ذلك طلع على طرابلس. احنا بنطلع دلوقتي على غرب ليبيا، داخلين على تونس بقى دلوقتي. طرابلس دي على فكرة مدينة قديمة جدا من أيام الرومان، وكانت حصينة جدا إلى أقصى الحدود. فضل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه محاصرها لمدة شهرين. وفي الآخر سيدنا عمرو بن العاص في الجيش بتاعه كان معاه 10,000 مصري من اللي دخلوا الإسلام من خبط مصر. 10,000 مصري دول كانوا نصهم من اسكندرية وكانوا بحارة. فقالوا لسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه إن بيوتهم تستلم البحر، يعني بيوتهم تستلم البحر على طول، يعني أدي البيت كده والمية خبطة فيه على طول زي قلعة قايتباي كده بتاعت اسكندرية، صليت على النبي. قالوا ونحن بحارة فلما لا نسبح في البحر فنهاجمه من جهة البحر وأنتم تفتحون لنا الأبواب من جهة البر. الله أكبر. قام البحارة المصريين نزلوا من جهة البحر وحاربوا هؤلاء الرومان من جهة البحر، فشغلوا الرومان ناحية البر، فجاء سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه من ناحية البر وفتح مدينة طرابلس والحمد لله رب العالمين. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ما كملش، كان نفسه يكمل لتونس بس ما كملش. عزلوا سيدنا عثمان بن عفان ووضع مكانه واليا لمصر. هي علاقة مصر ببرقة وطرابلس؟ ما اللي كان ماسك مصر كان يمسك لغاية المغرب والأندلس، صليت على النبي. اللي كان يمسك مصر يمسك لغاية المغرب والأندلس. فقام سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وارضاه وليس له إلا أن ترضى عليه أرسل إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. كان سيدنا عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح يرسل حاجة اسمها جرائن الخير من الفسطاط من مصر القديمة، انت متخيل معايا من مصر القديمة يطلع اسكندرية على مرسى مطروح على السلوم يدخل ليبيا، ومن ليبيا البرقة، ومن برقة لطرابلس لبني غازي، يدخل على الحدود من ليبيا الى تونس يرسل جرائد الخيل. ايه جرائد الخيل ديت؟ اللي احنا بنسميها العمليات الخاصة او عمليات الاستطلاع الى تونس، تعرف اخبار تونس، تعرف عدد الجيش، تعرف كيف مداخلها الى غير ذلك من هذه الاخبار، وتغنم منهم غنائم كثيرة، ثم تعود الى ارض الفسطاط مرة اخرى الى مقر القيادة الاسلامية في ارض مصر المباركة. بعد ما سيدنا عبد الله بن سعد بن ابي الصرح سنة 27 من الهجرة والي مصر جمع كل المعلومات عن ارض افريقية اللي هي تونس، بدأ ان هو يرسل الى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه اني اريد ان افتح تونس، تمام. قال له هل جمعت كل المعلومات؟ قال نعم جمعت كل المعلومات وقد علمت مدى قوتها ومدى صلابتها. قام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عمل مجلس شورى للصحابة في المدينة المنورة، واشار عليه الصحابة باستكمال فتح افريقية اللي هي تونس حاليا، وارسل سيدنا عثمان بن عفان الى جميع القبائل العربية بتجهيز الجيوش واعداد العدة لإرسالهم إلى مصر لملاقات البربر والرومان. ده مش واحد بس، ده البربر اللي هم الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا حاليا، والرومان في نفس الوقت في أرض تونس. بدأ يجي في هذه المعركة برضك، يجي مرة تانية لمصر سنة 27 من الهجرة سيدنا الحسن سيدنا الحسين رضي الله عنهما وكثير من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي زين العابدين وإن كان شابا صغيرا، وعقيل بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، إلى غير ذلك من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونزلوا جميعا إلى منطقة الفسطاط، منطقة مصر القديمة في القاهرة. وبدأ بعد ذلك الكثير من القبائل العربية تأتي إلى مصر استعدادا لغزو أفريقية عن طريق مصر، منهم جزيرة جوينة وجزيرة بني، منهم قبيلة جوينة وقبيلة بني عدي وقبيلة بني أسد وقبيلة تميم، وهؤلاء الذين تمركزوا بعد ذلك في صعيد مصر وفي شمال مصر، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ كل القبائل دي تجتمع في مركز القيادة في مدينة الفسطاط في مصر القديمة. قم هنا بقيادة واحد اسمه الحارث بن الحكم، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال له أول ما توصل مصر للفسطاط سلم القيادة لوالي مصر عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. تجمع الجيش لأكثر من 10,000 جندي، انضم إليه 10,000 مصري، فأصبح الجيش بمثابة 20,000 جندي مسلم، اللهم لك الحمد. وتوجه بعد ذلك سيدنا عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح والي مصر، 10,000 جندي عربي مسلم، 10,000 جندي مصري مسلم، توجه بعد ذلك من مدينة الفسطاط للمنيا الروضة، ومن المنيا المروضة هيمسك برضو طريق مصر اسكندرية الصحراوي، هيوصل لاسكندرية، ومن اسكندرية لمرسى مطروح، ومن مرسى مطروح هيبدأ يدخل السلوم، ومن السلوم هيبدأ يدخل برقة. أول ما لقوه أهل برقة قالوا إنما صالحنا عمرو بن العاص من قبل، وكان أهل برقة بالذات يقول عنهم سيدنا عمرو بن العاص يقول قعدت مقعدي هذا، يعني ولي على مصر في مصر القديمة، وما لأحد من قبط مصر على عهد إلا أهل أنطبلس اللي هم أهل برقة. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص لولا أن لي مالا بالحجاز لصفيت تجاراتي ومكثت بين أهل برقة أدعوهم إلى الإسلام. من طيبة هذه البلد بدأ بعد ذلك سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يطلع على طرابلس. بدأ الرومان يتوجهوا من تركيا من عند البحر المتوسط من هناك ومن اليونان، وبعتوا أسطول بحري عسكري إلى طرابلس، 300 سفينة، كل سفينة يا عم الحج تحمل 1,000 جندي، بتلتميت 1,000 جندي. ولكن سبحان الملك، لما رأوا سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح إذا بسيدنا عبد الله بن أبي الصرح يصلت عليهم الأسطول البحري الذي كان موجودا في منطقة ذات الصواري اللي احنا بنسميها دلوقتي لجنة فيكة، لجنة فيكة ديت قبل راس الحكمة قبل مرسى مطروح، تمام؟ وتوجهت إليهم هذه السفن وهزمت الأسطول البحري الحربي المصري، لأن البيزنطيين سابوا في مصر دار لصناعة السفن، وتوجهت إلى ذلك الأسطول الروماني وهزمته. وبدأ بعد ذلك سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يأخذ هذه الغنائم من هذا الأسطول ويرسلها عن طريق السفن البحرية أيضا من طرابلس ليبيا إلى الأسكندرية عن طريق نهر النيل إلى خليج أمير المؤمنين اللي هو جاي من مصر القديمة، إلى البحر الأحمر، إلى دار الإمارة عند سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. بدأ سيدنا عثمان بن عفان بعد ذلك، بدأ سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ومعه الجيش المصري المسلم يتوجه إلى مدينة سبيطلة، وهذه ولاية ما زالت موجودة حتى الآن، ولاية من ولايات تونس، وبدأ يتوجه هناك، وهنالك تبدأ المعركة. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة هناك مع واحد من أشرف الرجال والملوك الذين تحدث عنهم التاريخ. فاكرين قصة عقبة بن نافع زمان، تمام؟ فاكرين جرجير اللي هو ملك البربر، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عقبة بن نافع قابل الجيش المصري عند برقة وخد أهل برقة وطلع معهم كمان. قام جرجير دوت كان من أشرس الرجال ضراوة، وكان من أشرس الرجال في الحرب. فهذا ملك جرجير دوت عمل ايه بعد ذلك؟ طلع لسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وهو معاه جيش 20,000، طلع له ب 200,000 جندي. بعد ما الجيش المصري خلص معركة طرابلس في الوصول البحري، المعركة البحرية، بدأ ان هو يواجه جرجير بمئتين الف جندي. وهنا بقى عشان احنا منتظرين جنازة هنحاول ان احنا نلخص المعركة دي حصلت ازاي. وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان نظرا لبعد المسافة من المدينة المنورة مصر ليبيا تونس، ما الاخبار ما كانتش بتوصل لسيدنا عثمان بن عفان اول باول، فتأخر عليه الخبر. فقام سيدنا عثمان بن عفان ارسل مدد بقيادة سيدنا عبد الله بن الزبير وقال له روح الحق الجيش المسلم دوت، الجيش الاسلامي، شوف هو فين، هو لسه قاعد في مصر ولا دخل ليبيا ولا وصل لتونس ولا راح في اي حته. قام سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وصل الى الجيش الاسلامي في مدينة سبيطلة. وبعدما ان وصل عبد الله بن الزبير الى مدينة سبيطلة سأل عن عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. قالوا له من انا مش شايف القائد بتاعنا ليه، مش شايف ولي مصر ليه؟ قالوا له والله اصل جرجير حلف له وقال الا يقتل عبد الله بن سعد بن ابي الصرح ولي مصر. من الفخر بتاعنا ان كل المدن اسماءها تتغير ما عدا مصر، كل المدن اسماءها تتغير ما عدا مصر، تمام. قالوا له اصل جرجير قال من يقتل والي مصر فله 100,000 دينار وازوجه ابنتي ويأخذ من ملكي ما شاء من الولايات. ياه، فهو يختبئ مخافة ان يسلط عليه من يقتله طمعا في تلك المكافأة. قام سيدنا عبد الله بن الزبير دخل على عبد الله بن سعد بن ابي الصرح في معسكر المسلمين على حدود تونس. قال له انت بتستخبي ايه؟ قال له انت ما سمعتش جرجير عمل فيه ايه؟ قال له انا هقول لك اللي فيه. قال له انت كمان تطلع وتنادي مناد ايها الناس من قتل جرجير فله 100,000 دينار وأزوجه ابنته، يعني ابنة جرجير نفسها، ويأخذ من غنيمة المسلمين ما يشاء. قام بدل ما عبد الله بن سعد بن ابي الصرح كان هو اللي مستخبي، مين اللي استخبه؟ قام جرجير نفسه. قال ده الجماعة دول ما بيهمهمش، حتى لو دخل عليا واتقتل، هو اصلا مش عايز دنيا، ده هو عايز ايه؟ ده هو عايز جنة. فسبحان الملك. سيدنا عبد الله بن الزبير في الوقت ده كان عنده كم سنة؟ كان عنده 27 سنة. 27 سنة. فضلوا شهر كل يوم يحاربوا، 20,000 قدام 100,000، تمام، يحاربوا من اول طلوع الشمس الى وقت الظهر، وكل يعود الى معسكره بعد ذلك. يعني احنا هنفضل على الحال دوت؟ فهم سيدنا عبد الله بن الزبير 27 سنة ده لسه متخرج، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قام دخل لوالي مصر عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، قال له ان هذا الامر يطول علينا ولن يمل حتى نمل نحن. قال له ليه؟ قال ان ليس عندنا اسطول بحر يكفيهم، ولكن هم تاتيهم الامدادات عن طريق البحر من طريق طرابلس وتونس وسبيطله الى غير ذلك، فكلما نقص منهم عدد امدهم الرومان بعدد اضعاف ما كانوا هم عليه، وان صحراء افريقيا كبيره وواسعه، فانهم ياتون من الافارقه ومن السود ما لا قبل لنا بهم. قال له طب انت بقى خطتك ايه؟ ما تصلي على الحبيب. انتوا متخيلين معايا الموقف ولا لا؟ 20,000 قدام كام؟ قدام 200,000. قال له والله انا شايف الناس دول نفسهم قصير، انا شايف اللي احنا ناجل عشرات بل مئات من فرسان المسلمين الشجعان في خيامهم، ونطلع كل يوم عادي زي ما احنا بنعمل، نوع نحاربهم من الفجريه لغايه الظهريه، وبعد كده اول ما ينتهي القتال ودوت يرجع ودوت يرجع، نقوم مطلعين الناس اللي في الخيم اللي مستريحين طول النهار، تمام، واكلين وشاربين زي الفل، يقوم بعد ذلك والرومان وهم الرومان والبربر وهم راجعين للمعسكر بتاعهم وهلكانين ونفسهم مقطوع، يقوم طول يرجع وراهم، فيجروا وراهم فيستغلون ما هم فيه من تعب ومن ارق ومن جاع فيقتلونهم عن اخرهم. الله اكبر. وبالفعل حدث ما حدث، وانتصر المسلمون بمشورة الشاب الصغير سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وارضاهما. قام بعد ذلك في هذه المعركة قتل اكبر رأس في قارة افريقيا باكملها اللي هو جرجير. على فكرة مملكة البربر دي مملكة عظيمة، ولما نتكلم عن دولة زي دولة الجزائر، دولة الجزائر دي في القرن الثامن الهجري كانت تفرض على اي سفينة امريكية في المحيط الاطلنطي 100 دولار تمام، او 100 جنيه ذهب، وكان لهم اسطول كبير، كان اكبر اسطولين في البحر المتوسط ايام محمد علي باشا الاسطول المصري والاسطول الجزائري. يعني دولة الجزائر دي دولة، لا دولة ليها تاريخ، تمام، دولة ليها حضارة، ودولة ليها تاريخ قديم كمان. ولما بنقول البربر مش معناهم ان هم السود الامازيغيين، لا، ده هي قبيلة اسمها البربر، لهم تقاليد ولهم عادات الى غير ذلك. ام جورجير دوت كان اكبر ملك من ملوك البربر على مستوى افريقيا باكملها. عمل ايه قبل ما تتنفذ الخطة بتاع سيدنا عبد الله بن الزبير؟ بيوم اتقتل جورجير. ازاي؟ على ايد مين؟ على ايد سيدنا عبد الله بن الزبير اللي عنده 27 سنة. ليه؟ قال لك يقول ابن كثير في البداية والنهاية: كان المسلمون 20,000 فأحاط بهم البربر، يقول الحسن والحسين، فما رأينا منظرا في فتوحات العرب وفي فتوحات الإسلام أفظع ولا أشنع مما نحن فيه من كثرة هذا العدد الذي أحاطنا. جم عند الصحراء كده جيش المسلمين 20,000، وقام جيش البربر والرومان حاوطهم 200,000 من كل ناحية. ده ورايا. فقام سيدنا عبد الله بن الزبير قال: إن لي عندك فكرة. قال له ايه؟ قال: من هذا الملك الذي اراه من وراء الصفوف؟ قال: هذا جورجير ملك البربر، وعنده جاريتان تظللانه بريش الطاووس. يا سيدي على الدلع، صليت على النبي، واجلس على سرير الملك. قال له: فان لي خطة. قال له: عايز ايه؟ قال: اني ساهجم على تلك الصفوف، ولكن انتقي لي فرسانا شجعانا من جيشك يحمون ظهري حتى إذا أقبلت علي أتيت برأسي بإذن الله عز وجل، وإما أن أستشهد في سبيل الله وهذا الذي أريد. قال له: تقدر؟ قال له: طبعا أقدر. فقام سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح والي مصر في تونس، قام انتخب لي مجموعة من فرسان الشجعان، وقام ومشي ورا سيدنا عبد الله بن الزبير يحمون ظهره، وقام اخترق الصفوف. شفت زي ما كنا بنشوف في الأفلام زمان، أما يبقى في رسول من هنا ومن هنا يقوم إيه خارق الصفوف كده ورا 2-3-4 ويخرق الصفوف. ففتحوا له الصفوف اللي هم البربر والرومان، ظنا منهم ان هؤلاء رسل من والي مصر عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. وفضلوا يفتحوا له الصفوف، يفتحوا له الصفوف، يفتحوا له الصفوف، الى ان وصل الى عرش جورجير. فاذا بجورجير ينتظر وهو يراه من بعيد ويظن انه رسول من والي مصر. فلما راه راى في عين عبد الله بن الزبير انه يريد قتله، فركب على برزون له، خيل كبير شويه، فركب على فرسه ثم أخذ يجري، وإذا بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لحق بجرجير حتى أمسك برأسه ثم قطع رقبته ثم ركز الرأس في حربته ورفع تلك الرأس وقال: الله أكبر، قتل ملك البربر وأذل الله الكفر وأهله. وإذا بي، أنت متخيل المنظر؟ أنت عندك جيش الإسلام كده والرومان والبربر محوطين من كل ناحية كده، سيدنا عبد الله بن الزبير الناحية دي، يعني فاصل بينه وبين جيش المسلمين، تمام، جيش البربر والرومان. جت حاضر. جيش البربر والرومان. فبدأ بعد ذلك، تخيل سيدنا عبد الله بن الزبير الناحية الثانية ورافع الحربة برأس جورجير: أنا قتلت جورجير. كان المفروض إن هم يعملوا إيه؟ يقوم داخلين كده وقاتلين مين؟ عبد الله بن الزبير. ولكن لما رأوا ذلك قذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم، ففروا جميعا عن آخرهم ولاذوا بالفرار من جيش المسلمين. وغنم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح والي مصر غنائم أهل تونس أو أهل أفريقية بأكملها. وكان سيدنا عثمان بن عفان وعد سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح إن هو لو فتح تونس لخمس الغنائم نافلة، يعني احنا بنقسم خمس تخماس، وتيجي عند الخمس، تمام، انت تاخد خمس الخمس ليك لوحدك. فاخذ الخمس له ثم وزع اربعة اخماس على الجنود. تخيل كل جندي من العشرين الف طلع له كام؟ طلع له 30,000 دينار. الله اكبر، 30,000 دينار، تمام. وارسل بعد ذلك الغنائم من ميناء طرابلس الى ميناء الاسكندرية الى نهر النيل، ومن نهر النيل لمصر القديمة، من مصر القديمة لخليج امير المؤمنين الى ميناء السويس، من ميناء السويس الى البحر الاحمر، حتى وصلت الى دار الامارة عند سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. شفتوا مصر عظيمة ازاي؟ شفتوا العمق الاستراتيجي لمصر؟ تمام. اجوزه من بورسعيد وتديني كام يا محمد؟ صل على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لم ان شاء الله خير. فشوفوا مصر عظيمه ازاي، وكم من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم مروا على مصر
ان شاء الله يعني احنا نواسي اخانا اسلام ربنا يبي خير بوفاة ابيه، فاسأل الله عز وجل ان يعظم اجره وان يحسن عزاءه وان يبدل اباه دارا خيرا من داره وولدا خيرا من ولده واهلا خيرا من اهله، وان يغفر له وان يرحمه وان يوسع له في قبره. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وولدا خيرا من ولده واهلا خيرا من اهله واهلا خيرا من اهله. اللهم افتح له في قبره، اللهم انر له في قبره، اللهم انر له في قبره، اللهم انر له في قبره. اللهم شفع فيه الصيام وشفع فيه الصلاه. اللهم انه ابتلي وانت انت الرب الذي لا شريك لك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل ما ابتليته به يا ربنا رفعا لدرجاته وتكفيرا لسيئاته وتمحيصا عما كان فيه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارفع له في الدرجات، اللهم افتح ارفع له في الدرجات. اللهم انر عليه القبر نورا وسرورا، اللهم انر عليه القبر نورا وسرورا، اللهم انر عليه القبر نورا وسرورا. اللهم اجعل اباه ينادي اللهم اقم يا رب الساعه حتى اري اهلي مكانتي عندك في الجنه. اللهم اجعله يقول اللهم ارنا اللهم يا ذا الجلال والاكرام اقم الساعه حتى اري اهلي مكانتي عندك في الجنه. اللهم اسكنه الفردوس الاعلى، اللهم اسكنه بجوار حبيبك محمد، اللهم اسكنه بجوار حبيبك محمد، اللهم اسكنه بجوار حبيبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ذلك الولد الصالح في ميزان حسناته، اللهم اجعل ذلك الولد الصالح في ميزان حسناته، اللهم اجعل ما حفظه من القرآن وما ختمه من القرآن في ميزان حسنات أبيه، اللهم اجعل له ذلك كله في ميزان حسناته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا استودعناك أبا إسلام، اللهم أنت الرحمن الرحيم، وإن استودعناه عندك عند خير مستودع، اللهم استودعه في الجنة يا رب، اللهم اجعل موضعه في الجنة يا رب، اللهم اجعل مستودعه في الجنة يا رب، اللهم اجعل مستودعه في الجنة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، وصل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.